أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البحث السابق بينا بأن الشفيع ماذا يفعل بالنسبة إلى المشفوع له، وما هو العمل الذي ينجزه حتى تتحقق الشفاعة. فيما يرتبط بفعل الشفيع، توجد هناك نظريات ثلاث. النظرية الأولى، وهي التي جاءت في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهي أن الشفيع إنما يقوم بأحد أمور ثلاثة على سبيل ملء الخلو، وقد تجتمع هذه الأمور الثلاثة. لا يخلو الأمر من أحد هذه الأمور الثلاثة، وليست بمانعة الجمع، وقد تجتمع هذه الأمور الثلاثة. الفعل الأول هو أن يتمسك بصفات في المولى كرأفته ورحمته وعفوه ونحو ذلك. الفعل الثاني بأن يسترحم بصفات موجودة في العبد، كأن يبين مسكنته وضعفه. الفعل الثالث وهو أنه يذكر قربه وكرامته عند المولى وعند الله سبحانه وتعالى، كأن يبين كرامته وقربه ودرجته عند الله سبحانه وتعالى، ويتمسك بهذا الأمر لطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى لعبد من عبيده. وهذا ما أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 159 من الجزء الأول من الميزان. قال: بل الشفيع بعدما يسلم جميع الجهات الثلاث المذكورة، أو الثلاث المذكورة، الجهات الثلاث المذكورة، يتذكر الإخوة نحن أشرنا إليها في البحث السابق، وهو أن الشفيع لا يؤثر في مولوية المولى وعبودية العبد، ولا يؤثر في حكم المولى بإبطال حكمه، ولا يؤثر في جزاء الحكم بإبطال جزاء الحكم. بل ماذا يفعل الشفيع؟ قال: إنما يتمسك إما بصفات في المولى الحاكم توجب العفو والصفح كسؤدده وكرمه وسخائه، هذا الفعل الأول، فيخلص العاصية، وذلك بإخراجه من صفة العدالة لله وإدخاله في صفة الرأفة والرحمة لله سبحانه وتعالى. وإما بصفات في العبد تستدعي الرأفة والحنان وتثير عوامل المغفرة كمذلته ومسكنته وحقارته وضعفه وحاجته ونحو ذلك. وإما بصفات في نفسه، يعني الشفيع إنما يطلب من الله، لا يبين لله أو لا يقول له: أنت الغفور أنت الرحيم، أو هذا العبد مستحق مسكين مستكين، بل يتوسل ماذا؟ إلى الله بكرامته وبقربه وعلو درجته عنده سبحانه وتعالى. وإما بصفات في نفسه، أعني الشفيع من قربه إلى المولى وكرامته وعلو منزلته، فيقول: ما أسألك إبطال مولويتك وعبودية العبد، ولا أن تبطل حكمك، ولا أن تبطل الجزاء، بل أسألك الصفح عنه بأن لك سؤددا،
ولا يضرك الصفح عن ذنبه، او بانه جاهل حقير مسكين، او بان لي عندك من المنزلة والكرامة ما يوجب اسعاف حاجتي في تخليصه والعفو عن. هاي النظرية الاولى، وهي انه تقول بان الشفاعة تتحقق من احدى طرق ثلاث: اما بالتمسك بصفات في المولى، واما بتمسك في صفات في العبد، واما بتمسك ماذا؟ بقرب وكرامة الشفيع على الله سبحانه وتعالى. النظرية الثانية، وهي النظرية التي اشار اليها شيخنا الاستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى في دروسه في هذه الآية المباركة. الشيخ جوادي حفظه الله يقول: لا توجد عندنا طرق ثلاثة أو طرق ثلاث، عندنا طريقان. الطريق الأول التمسك بصفات المولى، الطريق الثاني التمسك بصفات العبد. ولكن من يحق له أن يسأل من الله بالطريق الأول بالطريق الثاني؟ من يحق له ذلك؟ إنما يحق له من له كرامة على الله. ليس مطلق الناس لهم مثل هذا الحق في أن يطلبوا من الله أن يتمسكوا بصفاته أو يتمسكوا ماذا؟ بصفات العبد. فليس الطريق الثالث في عرض الطريقين السابقين، وإنما الأمر الثالث وهو صفات الشفيع ومقامات الشفيع ودرجات الشفيع وكرامة الشفيع على الله سبحانه وتعالى، تحق أو تهيئ له مقدمات أن يسأل من الله أن يشفع لهذا العبد، لا أنه إما أن يتمسك بصفات المولى أو بصفات العبد أو ماذا؟ بصفات نفسه ودرجاته عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاتجاه الثاني. النظرية الثالثة، في اعتقادنا أنه لا يوجد إلا طريق واحد حتى يستحق الإنسان الشفاعة، وهي صفات العبد. يعني أن العبد يستطيع أن يهيئ المقدمات، أن يوجد الشرط، وأن يرفع المانع حتى يستحق ماذا؟ حتى يستحق الشفاعة من الشفعاء، بأن يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يرفع العقوبة عن هذا العبد العاصي، أو أن يرفع درجته في الجنة حتى لو لم يكن عاصيا. وهذا هو الاتجاه الثالث الذي في اعتقادي هو هذا. ولعله أيضا في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وكلمات شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي أيضا إشارات إلى هذا المطلب، وهو أن كل الأمر حقيقة الشفاعة تتلخص في من؟ بتهيئة شرائطها وارتفاع موانعها، مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالعبد. يعني الإنسان لكي يستحق شفاعة أشفع الشافعين، وأن يستحق غفران الذنب من الله سبحانه وتعالى، لابد أن يرفع الشرك وهو المانع، وأن يوجد الشرط وهو ماذا؟ وهو الإسلام. فإذا صار الإنسان مسلما حقق الشرط ورفع المانع، عندها يمكن أن يكون مشمولا لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الإثم الغفار لله سبحانه وتعالى لكي يشمل العبد، لابد أن يرفع المانع وأن يوجد ماذا؟ الشر. إذا أراد الإنسان أن يكون مشفوعا من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إذا أراد الإنسان أن يكون مشفوعا من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أيضا لابد أن يرفع المانع وهو العناد مع الرسول الأعظم، عدم الإيمان مع بالرسول الأعظم، مخالفة الرسول الأعظم، لأن هذه كلها موانع، وأن يوجد ماذا؟ وأن يوجد الشرط. ما هو الشرط؟ بأن يعتقد بالرسول الأعظم، بأن يعتقد بوجوب الولاء والطاعة لأهل البيت، عند ذلك يكون مشمولا، يعني يرفع المانع يوجد الشرط، عند ذلك يمكن أن يكون مشفوعا لشفاعة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكما سيأتي بحثه مفصلا بعد ذلك، أنه نحن عندما نقول يوجد الشرط يرفع المانع ويوجد الشرط، مو بالضرورة أنه قد يكون مشمولا ماذا؟ للشفاعة. قد يكون مشمولا وقد لا يكون ماذا؟ مشمولا لحكم ومصالح قد نعرفها وقد لا نعرفها. الآية لم تقل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لم تقل هكذا، وإنما قالت ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن قد يشاء الله الغفران وقد لا يشاء ماذا؟ الغفران. فلعله يدخل في من تشمله الرحمة والغفران الإلهي والعفو الإلهي، ولعله أيضا لا يدخل. هس لماذا يدخل ولماذا لا يدخل؟ حيث أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن فعله ليس أمرا جزافيا، إذن هناك مصالح وحكم على أساسها قد يستحق الشفاعة من الله والعفو والمغفرة وقد لا يستحق ذلك. ولعله تأتي الإشارة إلى بعض الضوابط التي على أساسها سوف يستحق الإنسان الشفاعة، يعني يحتمل أن يكون مشفوعا له. فلهذا أنتم تجدون في جملة من الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الرواية هذا مضمونها أن للجنة أبواب، ومن الأبواب هناك باب يدخله كل من قال لا إله إلا الله ولكن ولم يكن في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. وهذا معناه أن بغض أهل البيت ماذا؟ مانع من الدخول إلى الجنة، فلا بد من رفع هذا المانع وإيجاد ماذا؟ وإيجاد الشرط. هسه هذا الشرط تارة الإسلام وأخرى أخص من الإسلام، وهو الإيمان بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندما أقول تارة الإسلام تارة ولاية أهل البيت، لا يتصور أحد أننا نريد أن نقول أن الإسلام والإيمان في درجة ماذا؟ واحدة، لا أبدا، فإنه لهذا مقام ولأولئك مقام آخر، كما في الروايات التي قالت بأن الجنة لها باب خاص لا يدخلها إلا المجاهدون، لا يدخلها إلا خاصة أوليائه، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا معناه أن هناك مقام، هذا المقام لا يصل إليها إلا من هو من الخاصة، من الأولياء، من المجاهدين. إذن الاتجاه الثالث أو النظرية الثالثة تقول إذا أردت أن تكون مشفوعا لشفاعة الله سبحانه وتعالى أو لشفاعة الأنبياء والمرسلين أو لشفاعة الأئمة أو لشفاعة الأولياء والصالحين أو لشفاعة المؤمنين، لأن لكل هؤلاء أيضا شفاعة ولكن كل بحسبه، فإن شفاعة أشفع الشافعين أوسع هذه الشفاعات، ومن بعد ذلك للرسول الأعظم، ومن بعده للأنبياء من أولي العزم، وهكذا وللأئمة والأولياء والأوصياء ونحو ذلك، ولكن كل بحسب درجته ومقامه عند الله، ولكن هذه الدرجة وهذا المقام إنما يحق له أن يشفع إذا ارتفع المانع ووجد ماذا؟ ووجد الشر. ومن هنا لا بد أن يعرف الإنسان ما هي موانع الشفاعة وما هي ماذا؟ ها؟ مقتضيات وشرائط الشفاعة. وإلا صريح القرآن الكريم يقول أن بعض تلك الموانع تمنع حتى من شفاعة الله سبحانه وتعالى، وكما أشرنا إليه في البحث السابق هذا مرجعه بعد أن القابل لا قابلية له لأن يستحق الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح لنا أن مسألة شفاعة الله وشفاعة أنبيائه والأئمة والأولياء والصالحين أساسها مرتبط من؟ مرتبط بالإنسان، بأن يرفع موانع قبول الشفاعة وأن يوجد ماذا؟ شرائط قبول الشفاعة. فإذا ارتفعت الموانع ووجدت الشرائط، عند ذلك يمكن أن يكون مشمولا للشفاعة الإلهية أو لشفاعة عبد من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين. هسا الشفاعة ماذا تفعل؟ التفتوا جيدا، الشفاعة لها آثار كثيرة. واحدة من آثارها تقدم وهو أنه يرفع العقاب عن الإنسان العاصي، ولعله أوضح مصادق الشفاعة إنما تكون في هذا المورد، وهو أن الإنسان بفعله بعقائده بملكاته بأخلاقه يستحق عقابا، يستحق جزاء، يستحق تبعة، والشفاعة ماذا تفعل؟ ترفع تلك التبعة. ولكن لا يقتصر أمر الشفاعة على ذلك، بل هناك أبواب متعددة تشملها الشفاعة، يشير إليها السيد الطباطبائي في المجلد الأول من الميزان صفحة 161. يقول: فيخرج عن كونه مصداقا للحكم الشامل والجرم العامل على ما عرفته أن تأثير الشفاعة بنحو الحكومة دون التضاد. معنى الحكومة يعني أن يخرجه موضوعا، إذا تتذكرون في بحث الأصول قلنا أن الفرق بين الحكومة وبين التخصيص أن التخريج يخرج المحمول، يخرجه من المحمول، ولكنه في الحكومة يخرجه ماذا؟ من الموضوع. يقول: خروج الإنسان من دائرة استحقاق العقاب إلى دائرة عدم استحقاق العقاب إنما هو بنحو الحكومة. هسه الآن مواردها، قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التفتوا لهذه الآية المباركة، الآية لا تقول فقط الله سبحانه وتعالى يعفو عن سيئاتهم، لا يعاقبهم عليها، بل أكثر من ذلك. ماذا تفعل الآية؟ تقول الآية مو فقط يعفو عن سيئاتهم، بل يبدل السيئات ماذا؟ حسنات. وهذا نوع من الشفاعة. هسا هذه قد تحصل بالتوبة وقد تحصل بغير التوبة. إذا حصلت بالتوبة فإننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه أفضل شفيع هو ماذا؟ وأنجح شفيع هو ماذا؟ هو التوبة. أن الإنسان العاصي إذا شفع عصيانه بالتوبة فإنه يرفع ماذا؟ يرفع عنه العقاب، مو فقط يرفع العقاب بل يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي بعض الأدعية وهي قيمة هذا الدعاء: ويبدل الله حسناتهم درجات. مو فقط الله يعطي حسنة بل يعطيه ماذا؟ ها؟ يعطيه درجة. هسه إذا أردنا أن نتكلم على لغة أخرى نقول بأنه الحسنات لعله الإشارة إلى الكميات، أما الدرجات إشارة إلى ماذا؟ ها؟ إلى الكيفيات. مو أن الله فقط يزيدهم ويعطيهم حسنة بل يبدل الحسنة ماذا؟ درجة. يعني الجزاء ليس فقط جزاء كميا بل جزاء ماذا؟ جزاء كيفيا، درجات أعلى. يبدل الله سيئاتهم حسنات ويبدل حسناتهم ماذا؟ درجات. هذه آية. فله تعالى أن يبدل عملا من عمل، كما له تعالى أن يجعل الموجود من العمل معدوما. التفتوا جيدا، القضية ليست فقط في هذا الطرف بل في ذاك الطرف. يعني كما أنه قد يفعل الإنسان فعلا وهو التوبة، أو يعتقد باعتقاد وهو ولاية أهل البيت فيكون خير شفيع له يوم القيامة، كذلك قد يعمل عملا أو يرتكب ذنبا أو يعتقد اعتقادا، ماذا يفعل له؟ ها؟ يجعل الموجود معدوما. في السابق كان يجعل المعدوم ماذا؟ موجودا. الحسنات ما كانت موجودة، الدرجات ما كانت موجودة، ولكن بالتوبة، بالعمل الصالح، بولاية أهل البيت، باتباع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يجعل المعدوم ماذا؟ موجودا. بالعكس أيضا كذلك، وهو أن المؤمن إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى ماذا يحدث له؟ ها؟ ماذا يحدث؟ يحصل حبط الأعمال، يعني أن كل أعماله الموجودة تكون ماذا؟ تكون أعمالا معدومة. فلهذا قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الوافي، صاحب الوافي يعني الفيض الكاشاني في تفسير الصافي في ذيل هذه الآية المباركة ينقل رواية، طبعا ليس تفسيرا للآية وإنما هو بيان مصداق من مصاديق الآية، وبتعبير السيد الطبطبائي تطبيق وليس بتفسير، بيان المصداق وليس من التفسير. الرواية هكذا. يقول: من هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أن هؤلاء قوم كانوا يصلون ويصومون، ولكنهم كانوا إذا سمعوا منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين أنكروها. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: وجئنا أو وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ها من بيان المصادق، لأنه الحق والإنصاف أنه لأنه ذاك إنكار مرجعه إلى الجحود، مرجعه إلى العناد، فإذا كان مرجعه إلى العناد بعد لا ثمرة لهذه الأعمال. لن يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من بغضنا وعناده وبغضنا وعناده لي وإنكاره لي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه قد يكون الإنكار لجهل، وقد يكون الإنكار لا لعصبية، لهوى في النفس ولأي عامل آخر، هذا يؤدي إلى حبط الأعمال. وقوله تعالى: فأحبط أعمالهم، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية وهي الآية 48 من سورة النساء، يقول الآية في غير مورد الإيمان والتوبة قطعا. التفتوا جيدا، الآية في غير مورد الإيمان والتوبة، وإلا الإنسان إذا تاب يغفر ماذا؟ الشرك منه أيضا. الإنسان إذا آمن يغفر منه ماذا؟ الشرك أيضا. إذن الآية عندما تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذه ويغفر ما دون ذلك مع التوبة والإيمان أو بلا توبة وإيمان؟ ها؟ إذا كان مع التوبة والإيمان فالله يغفر ماذا؟ يغفر الشرك أيضا. إذن الآية عندما استثنت الشرك يتضح أن المراد من ويغفر ما دون ذلك ها من غير إيمان من غير إيمان وعمل صالح وغير إسلام وغير توبة، وإلا مع التوبة والإيمان والعمل الصالح الله سبحانه وتعالى يغفر الشرك ولا يغفر الشرك. من الواضح أنه كثيرا من المسلمين، كثيرا من المؤمنين، كثيرا من الأوائل الذين آمنوا بالرسول الأعظم كانوا مشركين أو لم يكونوا مشركين، وبالتوبة الله غفر له أو لم يغفر لهم. إذن هذه الآية عندما استثنت الشرك يعني من غير التوبة ومن غير الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان والتوبة يغفر بهما الشرك أيضا كسائر الذنوب، وله أيضا سبحانه وتعالى من خلال رفع المانع وإيجاد الشر، وله تكثير العمل القليل. قال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهكذا، وله سبحانه أن يجعل المعدوم من العمل موجودا. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الله إنما يفعل هذه الأمور يفعلها جزافا ومن غير حكمة ومصلحة. نعم، إنما يفعل لمصلحة مقتضية وعلة متوسطة، ولتكن من جملة تلك العلل شفاعة الشافعين من أنبيائه وأوليائه والمقربين من عباده من غير جزاف ولا ظلم. ومن هنا ظهر أن معنى الشفاعة صادق بحسب الحقيقة في حقه تعالى، فإن كلا من صفاته متوسطة بينه وبين خلقه. فصفة العادل تقتضي نحوا من الآثار، وصفة الغفور الرحيم تقتضي نحوا آخر من الآثار. ولكن متى أكون أنا داخل في صفة العدل الإلهي ومشمولا لاسم العادل، ومتى أكون غير داخل في ذلك الاسم وإنما داخل تحت اسم ماذا؟ الغفور الرحيم. ومتى أكون داخلا تحت الشديد العقاب؟ هذا بعد موكول إلى من؟ موكول إليه من خلال رفع الموانع وإيجاد ماذا؟ وإيجاد الشرائط. فإذا رفعت الموانع وأوجدت الشرائط فتخرج من تحت اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى إلى تحت اسم آخر من أسمائه سبحانه وتعالى. ومثاله الواضح الذي ذكرناه للإخوة وهو أن الإنسان إذا شرب السم فماذا يحدث فيه؟ ها؟ يموت. يعني ماذا يموت؟ يعني أنه يكون المؤثر بالنسبة إليه المحيل، وبالنسبة إليه يكون المؤثر المميت. المميت هنا يؤثر، ولكن أنت بإمكانك ألا تجعل نفسك في دائرة المميت الذي هو اسم من الأسماء الإلهية. بأن ماذا؟ بأن لا تشرب السم، بل تشرب بدل ذلك ماذا؟ الماء، وتشرب الدواء. فبدل من أن تدخل تحت اسم المميت تدخل تحت أي اسم؟ تدخل تحت اسم المحيي، تدخل تحت اسم المشافي، تدخل تحت اسم المعافي ونحو ذلك. فإذا رفع المانع وإيجاد الشرط مرتبط بمن؟ مرتبط بك. وهكذا في كل أفعال هذا النظام على مستوى التكوين وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى التشريع. الله سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت، وهو المشافي والمعافي، وكل شيء في هذا النظام إنما هو ماذا؟ إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولكن انظر أنت تجعل نفسك في أي دائرة وفي أي اسم من الأسماء الإلهية، فقد تكون تحت هذا الاسم أو تكون تحت هذا الاسم أو تكون تحت هذا الاسم. وهذا معنى قول أهل المعرفة من أن الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الجميع يلاقي الله، ولكن أين يلاقيه؟ أين يلاقيه؟ الجواب بحسب عمله واعتقاده. فإن كان اعتقاده شركا وعمله سيئا فيلاقي الله، ولكن أين يلاقيه؟ يلاقيه في الغفور الرحيم، لو في الشديد العقاب الشديد يلاقي الله، ولكن يلاقيه أين؟ تحت هذا الاسم. وإن كان عمله صحيحا صالحا واعتقاده صحيحا وحقا وطيبا فيلاقي الله سبحانه وتعالى، ولكن أين يلاقيه؟ يلاقيه في الغفور الرحيم الرؤوف المحسن ونحو ذلك. فلهذا يقول الجميع بأنه المرجع، مرجع الجميع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هسه لا فرق، هذا المؤمن يقول والكافر على حد سواء يقول، هو منه وإليه، ولكن إلى ماذا؟ تارة إليه في اسمه الغفور الرحيم، وأخرى إليه في اسمه ماذا؟ الشديد العقاب المنتقم الجبار. واضح صار المطلب إلى هنا؟ قال: فإن كلا من صفاته متوسط بينه وبين خلقه في إفاضة الجود وبذل الوجود، فهو الشفيع في الحقيقة على الإطلاق. قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ولو كان غيره شفيعا فإنما هو بإذنه وتمليكه. فقد ثبت بما مر صحة تحقق الشفاعة عنده تعالى في الجملة، يعني بنحو القضية ماذا؟ الموجبة الجزئية للكلية، فيما لا يوجب محذورا لا يليق بساحة كبريائه تعالى. عندها يتضح لكم التعريف الذي ذكره للشفاعة. في صفحة 157 عرف الشفاعة، ونحن قرأنا هذا التعريف ولكن لم نشرحه. الآن بعد عندما نقرأ التعريف بعد يكون واضحا عند الإخوة. قال: الشفع الشفيع من الشفع في مقابل الوتر، كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع. هذا الذي نريد أن يريد الشفيع أن يشفع له عند وسيلة، ولكن وسيلته تامة أو ناقصة؟ القابلية تام القابلية أو ناقص القابلية؟ ناقص القابلية. من يتمم هذه القابلية؟ من يتممها؟ يتممها الشفيع. فيصير به أي بالشفع زوجا بعدما كان فردا، فيقوى على نيل ما يريده بنحو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته وضعفها وقصورها عن نيل ذلك المراد. هذا هو تعريف الشفاعة لغة، ومصداقا اتضح لنا ما هو المراد منها. بعد ذلك ننتقل إلى بحث جديد من أبحاث الشفاعة، وهو أنه لا بد أن يعلم الإخوة بأن الشفاعة لا يحكم بها العقل حكما ضروريا. ليست الشفاعة كحكم العقل بوجود المبدأ، أو كحكم العقل بوجود المعاد، أو كحكم العقل بضرورة الوحي والنبوة. شوفوا، هذه الموارد العقل يحكم بها حكما ضروريا، يعني حتى لو لم يكن هناك أي نقل ودليل نقلي، فالعقل يحكم بضرورة وجود المبدأ، بضرورة وجود المعاد، بضرورة وجود الوحي والرسالة والإمامة ونحو ذلك. هذه العقل يحكم بضرورتها ولا بديتها العقلية. ولكن الشفاعة ليست من تلك الأمور التي يحكم العقل بلا بديتها العقلية. نعم، العقل من حقه أن يحكم أنها ممكنة أو ممتنعة، فإذا قام دليل على الامتناع، فعندها إذا ورد أي دليل نقلي يقول دال على وجودها، لا بد ماذا؟ أن نصرفها عن ذلك الظهور، لأن الدليل العقلي يقول أن الشفاعة ماذا؟ ممتنعة في حق الله سبحانه وتعالى. أما إذا الدليل العقلي لم يثبت استحالتها وامتناعها العقلي، بل أثبت ماذا؟ إمكانها، لأنه قلنا ضرورتها لا يثبته العقل، فيدور الأمر بين أن الشفاعة ممتنعة عقلا، وبين أن تكون الشفاعة ماذا؟ ممكنة عقلا. فإذا ثبت امتناعها العقلي، فالآيات والروايات التي تقول بالشفاعة لابد أن نفعل ماذا بها؟ ها؟ نتصرف في ظهورها ونؤولها. أما إذا أثبت العقل إمكانها العقلي، الروايات تدل، الآيات والروايات تدل على ماذا؟ تدل على وقوعها، لأنكم كما قرأتم أن الإمكان أعم من الوقوع، فقد يكون الشيء ممكنا ولكنه غير واقع، كما أنه الظلم أمر ممكن ولكنه واقع أو غير واقع، الظلم غير واقع من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا لابد أن نرى أن العقل ماذا يقول. قلنا لا يقول بالضرورة العقلية، فهل يقول بالاستحالة أو لا يقول بالاستحالة؟ هنا المنكرون للشفاعة حاولوا أن يذكروا مجموعة من الأدلة العقلية والنقلية لبيان أن الشفاعة ممتنعة، ومع امتناعها بعد لابد أن نرجع إلى تلك الروايات التي دلت، تلك الآيات التي دلت على الشفاعة، لابد أن نتصرف ماذا في ظهورها، من قبيل قوله تعالى بل يداه مبسوطة. هذا ظاهر الآية المباركة أن الله يد له يد، ولكن الدليل العقلي ماذا يقول؟ يقول يستحيل أن يكون الله له جسم له يد، إذن لابد أن نتصرف في ظاهر هذه الآية المباركة. إذا قام عندنا دليل عقلي على استحالة الشفاعة، إذن لابد أن نتصرف في معنى قل لله الشفاعة جميعا، ونفسرها بنحو لا يصطدم مع الدليل العقلي على الامتناع. فهؤلاء صاروا بصدد ماذا؟ التفتوا جيدا، صاروا بصدد ماذا؟ بصدد إقامة الدليل العقلي على ماذا؟ على الامتناع. ومع كون الشفاعة ممتنعة عقلا، إذا لا يمكن التمسك بالآيات الدالة على الشفاعة، لأنه لا بد من التصرف ماذا؟ في ظهورها. فيكون من قبيل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، الذي دل الدليل العقلي على استحالته، فلا بد من التصرف في هذا الظهور بأن نقول أن المراد من اليد في المقام يعني القدرة، يعني العلم، وجاء ربك، نقول يعني وجاء أمر ربك، مو أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء. ربي أرني أنظر إليك، بعد هذا النظر ليس نظرا بصريا ماديا. لماذا؟ لأن الدليل العقلي في الرتبة السابقة قال ماذا؟ قال باستحالة الجسم لله سبحانه وتعالى، أو باستحالة الشفاعة. من هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من صفحة 162 تحت عنوان إشكالات الشفاعة يدخل في بيان الإشكالات التي قد تمنع عن الاستدلال بهذه الآيات المباركة لإثبات وقوع الشفاعة. الإشكال الأول الذي يذكره هؤلاء وهو بظاهره إشكال قوي، يقولون بأنه القرآن والسنة تثبت أن المعاصي يستحق العقاب، وهذا من مسلمات القرآن والرواية. يعني الدليل العقلي يثبت لنا بنحو القطع واليقين أن العاصي يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة. ودليل والآيات صريحة في هذا. قال قوله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم ماذا؟ أجمعين. إذن الدليل القرآني ماذا يقول؟ يقول أن العاصي وأن الغاوي وأن المتبع لإبليس ولحزبه فهو ماذا؟ مستحق للعقاب. وهذه مقدمة واضحة عند الجميع ومسلمة عند الجميع. الآن نسأل هذا السؤال، وهو أن رفع العقاب الذي هو الشفاعة، أن رفع العقاب عدل أو ظلم؟ الآن هذا الشفيع ماذا يريد؟ أن يريد أن يرفع العقاب، فنسأل منكم أن رفع العقاب إما عدل وإما ماذا؟ وإما ظلم. فإن كان رفع العقاب عدلا هذا لازمه أن وضع العقاب ماذا؟ ظلم. إذا كان رفع العقاب عدلا يعد عدلا من الله فوضعه على العاصي يكون ماذا؟ يكون ظلما. والله سبحانه وتعالى: وما كان ربك بظلام للعبيد. وإن كان رفع العقاب ظلما فكيف يطلب الأنبياء والمقربون من ساحة القدس الإلهي يطلبون أن الله يفعل ظلما؟ يمكن من النبي أن يطلب من الله أن يفعل ظلما؟ يمكن هذا؟ كيف سمحوا لأنفسهم الأنبياء والمقربين والصالحين وعباد الله المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كيف سمحوا لأنفسهم أن يطلبوا من الله أن يرتكب ماذا؟ أن يرتكب ظلما وهو رفع العقاب. فبين اثنين لا ثالث لهما، منفصلة حقيقية كما قرأتم في علم المنطق، أن رفع العقاب، الله وضع العقاب على من؟ على العاصي، وهذا من مسلمات القرآن والأدلة النقلية. فرفع العقاب وهو مقتضى الشفاعة، فرفع العقاب إما عدل فوضعه يكون ماذا؟ ظلما. وإما ظلم فكيف سمح الأنبياء لأنفسهم أن يطلبوا من الله أن يرتكب ظلما؟ هذا هو الإشكال الأول. فإذا تم هذا الإشكال فالشفاعة محالة. هسا المحالة مو مراد محالة يعني محالة ذاتا، بل محالة معناه محالة وقوعا، يعني لا يمكن أن يصدر ماذا؟ من الله، لأنه إما يلزم أن يكون وضع العقاب ظلما وإما يلزم أن يكون رفع العقاب ماذا؟ ظلما. فلا يمكن الالتزام برفع العقاب. الإشكال الأول، يقول أن رفع العقاب عن المجرم يوم القيامة بعدما أثبته الله تعالى بالوعيد إما أن يكون عدلا أو أن يكون ماذا؟ ظلما. فإن كان عدلا رفع العقاب كان أصل الحكم المستتبع للعقاب، كان أصل الحكم المستتبع للعقاب ظلما لا يليق بساحته تعالى وتقدس، حيث يقول: وما كان ربك بظلام للعبيد. وإن كان ظلما رفع العقاب ظلم، كان شفاعة الأنبياء مثلا سؤالا للظلم منه تعالى وهو جهل لا تجوز نسبته إليهم صلوات الله عليهم أجمعين. واضح الإشكال؟ الجواب: هذا الإنسان الذي أشكل تصور بأن العدل والظلم هما من قبيل النقيضين اللذين لا ثالث لهما، فإن لم يكن عدلا فلا بد أن يكون ماذا؟ ظلما. هذا من قبيل النقيضين أو من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا لم يكن أبيض، إذا فرضنا في العالم لا يوجد إلا أبيض أو أسود، فإن لم يكن أبيض فهو أسود، وإن لم يكن أسود فهو أبيض، أو من قبيل النقيضين، إن لم يكن موجود فهو معدوم، إن لم يكن معدوم فهو موجود. فهل النسبة بين الظلم والعادل نسبة النقيضين أم لا؟ الجواب كلا، فإن النسبة ليست هي نسبة الظلم والعادل، ليست هي نسبة النقيضين، وهذا الاستدلال مبني على هذه المنفصلة الحقيقية. توضيحه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.